الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، أولا المعذرة على التأخير. الأمر الثاني، نبدأ اليوم بالأصل الثالث. فقال الشيخ رحمه الله: من تمام الاجتماع، أي الاجتماع في الدين، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا من وجوه شتى، شرعا وقدرا. ثم أصبح هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ وهذا الأصل العظيم لنا وقفات فيه عظيمة. أولا، وقفات مع ألفاظ الإمام المجدد رحمه الله تعالى عندما بين أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قوله شرعا وقدرا، يحتمل يعني هذا الكلام عدة احتمالات، لكن أحسن الأجوبة في هذا الباب قوله شرعا وقدرا، أن الله تعالى بين أهمية هذا الأصل شرعا، أي بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة بوجوب السمع والطاعة. وبين الله تعالى هذا الأصل قدرا، وهو أن كل من يخالف هذا الأصل فيرى تبعات مخالفة هذا الأصل، وما يقدره الله تعالى على الأمم عند مخالفة هذا الأصل. وهذا واقع اليوم عندنا. انظروا الوضع في سوريا، انظروا الوضع في ليبيا، انظروا الوضع في العراق، انظروا الوضع في الجزائر فترة طويلة استمرت فتنتهم قرابة 15 سنة حتى أزالها الله تعالى، وما بقي منهم إلا الشداد من الآفاق في رؤوس الجبال وفي الصحاري، والحمد لله. فبين الله تعالى لك شرعا بوجوب السمع والطاعة، وبين الله تعالى لك أيضا قدرا بوجوب السمع والطاعة، وهو أنك ترى ما يحل بمن يخالف هذا الأصل. الوقفة الثانية أيضا مع المتن، ما أجمل وأعظم كلام الشيخ رحمه الله عندما قال لا يعرف هذا الأصل عند من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ والله كأن الشيخ يتكلم رحمه الله عن واقعنا اليوم. تجد بعضهم حملت شهادات عليا في الشريعة، وإذا تكلمت عنه في هذا الأصل انتفض ورماك بالتهم، جامي، مدخلي، عبيد السلطان، مرجئة السلطان، وغير ذلك من الألفاظ. وهنا أنبه على كلمة مرجئة، المرجئة اتهام من يبين هذا الأصل، لأني أخاف مع ازدحام الأفكار والكلام أن أنساها. من يتهم أهل السنة والجماعة عند بيان الأصل السمع والطاعة بأنهم المرجئة ومرجئة الحكام، هذا والعياذ بالله قد يقع في الكفر والردة، لأن الذي نثر هذه الأحاديث وأمر بالسمع والطاعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتهم من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرجاء؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني، وهو الذي قال اصبروا حتى تلقون عن الحوض، وهو الذي قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. حشرات الأحاديث غالبها في الصحيحين. فاتهام أهل السنة بأنهم أهل الإرجاء أو مرجئة الحكام أو بعقيدة المرجع عند بيان الأصل، هذا جاهل ولا يعلم أنه جاهل. ثم هنا ننبه عن مسألة، وهي الاتهام بالإرجاء. الآن أطرقها طرقا سريعا، لكن لعلي إذا جاء الكلام عند العلماء أفصل فيها تفصيلا جميلا، أن هذه اليوم من أكبر التهم التي توجه لأهل السنة من قبل خوارج العصر، سواء الخوارج أو القعادية، قعاديتهم من أصحاب الأفكار الضالة، الإخوان المفلسين والسرية وغيرهم. وهي أن عقيدة الإرجاء لها إركان، عقيدة الإرجاء لها إركان، لها أركان. هل وجدوا في علماء الأمة أو من يقول فيها بتلك الأركان؟ مثل الإيمان يزيد لا يزيد ولا ينقص، مثل قولهم أن الإيمان هو المعرفة، أو الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، وغير ذلك. طيب، فأصبح هذا الأصل لا يعرف عنده من يدعي العلم وكيف بالعمل به. طيب، لنا وقفات. إذن الآن انتهينا من حل بعض ألفاظ الأصل، نقف وقفات مع هذا الأصل العظيم. أولا، لماذا ربط الشيخ رحمه الله تعالى السمع والطاعة مع الاجتماع في الدين؟ لماذا أعقبه مباشرة وقال من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة؟ وهذا من فقه الشيخ المجدد رحمه الله، فإن اجتماع الأمة على أمير واحد سبب للإئتلاف والاجتماع، وعدم الاجتماع على أمير واحد أو خليفة هو سبب الفرقة في الدين والدنيا. نعيد، عدم الاجتماع على أمير أو خليفة واحد سبب للفرقة في الدين قبل أن يكون سببا للفرقة في الدنيا. كيف ذلك؟ مما يعلم من دين الله بالضرورة أن من واجبات الخليفة والأمير والحاكم المسلم هو حماية المجتمع من الأفكار الضالة والشبه والأديان الضالة المضلة والشركيات والبدع والخرافات، من الناس من ينشر البدع، ومن الناس من ينشر الشركيات، ومن الناس من ينشر الضلالات، ومن الناس من ينشر الإلحاد، ومن الناس من ينشر الشهوات والفسق والمجون والرذيلة. فوجود الخليفة الحاكم يمنع هذا الأمر، أو على الأقل يقلل منه. وفي حالة عدم وجود الخليفة الحازم والحاكم أو عدم السمع والطاعة له، فإن المجتمع يغرق في الشركيات والبدع والضلالات والشهوات والفسق والمجون والرذيلة. وهذا من حنكة الشيخ رحمه الله وفقه في الدين، عندما ربط لك الاجتماع في الدين بوجوب السمع والطاعة. فمن أعظم مهمات الخليفة المسلم هو الضرب على أيدي الزائغين والمنحرفين والناشرين للضلالة والشهوات. كذلك انتبهوا جيدا لهذا الربط الثاني، من أسباب الربط بينها لأن الناس متى ما أمنوا في أوطانهم في حالة وجود الخليفة المسلم، متى ما أمنوا في أوطانهم وعوفوا في أبدانهم تتوفر لديهم أسباب العيش الكريمة ولو طعام اليوم والليلة. متى ما توفرت هذه الثلاثة الأمور فإن ذلك من أعظم الأسباب لأن يعبد الناس ربهم بأمان وطمأنينة وبصيرة. أعيد، وهذا الربط مهم جدا، انتبهوا له يا طلاب العلم، أنه إذا وجد الخليفة المسلم فمن أعظم مهمات الخليفة المسلم أن يبسط الأمن والأمان، فيأمن الناس على أعراضهم وعلى دمائهم وأموالهم. فإذا أمن الناس في أوطانهم وعوفوا في أبدانهم وتوفرت لديهم أسباب العيش الكريمة، فهذا من أعظم الأسباب لأن يعبد الناس ربهم بأمن وأمان وطمأنينة وبصيرة. ولذلك جمع النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام جمع هذه الثلاثة الأمور، فقال في الحديث الصحيح:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الناس في أوطانهم وعوفوا في أبدانهم وتوفرت لديهم أسباب العيش الكريمة، فكأنما حيزت لهم الدنيا بحذافيرها، الأمن والأمان. إذا عوف الناس في الأبدان وأمنوا في الأوطان، فذلك من أعظم الأسباب أن يعبد الناس ربهم بأمن وأمان. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حيزت لهم الدنيا بحذافيرها. ولذلك يقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين الأمن وبين الطعام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فهنا قرن بين الأمن والرزق. لا فائدة للرزق إذا لم يكن هناك أمن، بل قد ينعدم الرزق. وامتن الله تعالى على قريش بأنه آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. يقرن الله تعالى بين هذين الأمرين، فإن عدم وجود الخليفة تضطرب الأمور وتنتشر القلاقل والفتن، والناس لا يؤمن على أعراضهم. والله يخبرني، حدثني من أثق به من إخواننا طلاب العلم من الصومال، يقول كان الحاكم السابق للصومال الذي سقط قبل 40 سنة كان حاكم ظالم يحرق الناس في الشوارع، ثم خرجوا عليه وسقطت الدولة. يقول أصبحت مقديش والعاصمة 4 دول بدل دولة واحدة، كل فصيل عنده جزء من العاصمة. يقول والله مرت علينا فترة لن ننساها طوال عمرنا، إذا جلست في البيت تموت من الجوع، وإذا خرجت تبحث عن الأكل والطعام جاءتك رصاصة طائشة قتلت. لا تعرف أنت لماذا قتلت، ولا يعرف القاتل لماذا قتلت. ومر علينا أصعب من ذلك. يقول مر علينا الميليشيات تدخل البيوت تأخذ الطعام والأرزاق بالقوة، بل يأخذون بنات المسلمين بحجة أنهم يعملون في المعسكرات الغسيل والطبخ. والله أعلم ماذا يحدث من فساد بحالة عدم وجود الحاكم. يقول لي هذا الشيخ الفاضل من حفظة القرآن وكان مؤذنا في بلادنا، عندنا مؤذنا عندنا في البلاد، يقول: فهربت الناس من الصومال إلى كينيا واليمن وجيبوتي، هربوا إلى أفقر دول العالم لأن العرض عند المسلم غالي، أغلى شيء عند المسلم، يهون دمه، يهون دمه ويهون ماله، لكن العرض غالي عند عند المسلم، فأخذ الناس بناتهم وهربوا إما إلى الجبال وإما إلى الدول المجاورة. يقول لي هذا الشيخ في قصة طريفة، كنا نخرج إلى معسكرات الصوماليين في كينيا وجيبوتي نعظ الناس ونقول أن هذا بسبب الذنوب ومخالفة الأصل السمع والطاعة. يقول فذكرنا اسم الرئيس واسمه سياد بري، فقال رجل كبير قرابة 90 ضرير، قال لا تقولوا سياد بري، قولوا سياد بري رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. لاحظوا رغم أنه كان يحرق الناس في الشوارع، لكن علم الناس أهمية السمع والطاعة. قبل الدخول في معترك أدلة في هذا الأصل الذي هو أوضح من الشمس رابعة النهار، والذي كما قال الشيخ أصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، دكتور شريعة أستاذ مشارك، إذا كلمته بهذا الأصل احمر وجهه، احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، كأنك ضربته بعصا. لماذا تغضب من ذكر هذا الأصل؟ والله الذي قال لك الصلاة ثلاثة، المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع والفجر ركعتان، هو الذي قال لك من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. لماذا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض الكتاب؟ وكل من ينتقض عند بيان أصل السمع والطاعة فهو ينطبق عليه قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال ابن القيم هذه آية التشهي، آية التشهي، وهي أن العبد يأخذ من الكتاب والسنة موافق الهوى، فإذا جاءه من الكتاب والسنة ما يخالف هواه قال يا ليت بيني وبين هذه الأدلة بعد المشرقين عن المغربين. لماذا يكثر الكلام؟ لثلاثة أسباب. لماذا نؤكد على أصل السمع والطاعة؟ لثلاثة أسباب، احفظها وكررها وبلغها من وراءك. أولا معاشر أهل السنة والجماعة، أننا نتعبد الله بجميع الأوامر، نتعبد الله بالواجبات، نتعبد الله تعالى بترك المحرمات. العبادة عند أهل السنة والجماعة ليست الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ما أمر الله تعالى به على سبيل التحريم أو الكراهة ورد في الكتاب والسنة نتعبد الله به، كل ما أمر الله تعالى من سبيل الوجوب أو الندب نتعبد الله تعالى به، كل ما نهى الله تعالى عنه على سبيل التحريم والكراهة نتعبد الله تعالى به. إذن الأمر الأول نتكلم عنه لأننا نتعبد الله بالسمع والطاعة. السبب الثاني، والله وبالله لما ينفر طلاب العلم من أهل السنة والجماعة هذا الأصل السمع والطاعة ليس من أجل سواد عيون الحكام ولا الخلفاء ولا الأمراء، وإنما من أجلك أنت يا مسلم، من أجل أن تعيش بأمن وأمان وطمأنينة وبصيرة. الخلفاء والحكام يوم القيامة إذا عدلوا فالله تعالى يجازيهم على عدلهم ويكونون من السبعة الذين يظلهم الله بظله، وإذا أخفقوا وظلموا فالله تعالى يتولاهم. لكن هذه الأصول من أجلك أن هذا الأدلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإن عليكم ما حملتم عليهم ما حملوا، يعني هم يتحملون وزرهم يوم القيامة. السبب الثالث للإكثار من السمع والطاعة، وهو سبب مهم جدا يا طالب العلم، أن أهل العلم استحبوا مخاطبة للناس بما يصلح لهم في كل زمان ومكان. وهذه من فوائد ابن القيم رحمه الله، فإن متى ما انتشر الجوع والفقر فيستحب نثر أحاديث الصدقة وفضل الصدقة وفضل إطعام الطعام وغير ذلك وإخراج الزكاة. وفي زمن الجهل وانتشار الشرك والبدع والخرافات يستحب نثر أهمية العلم والتعليم والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد. وفي زمن التوراة والانقلابات والدعوة إلى الخروج وحمل السلاح وسفك الدماء وثورات ما تسمى بالخريف والصيف والربيع العربي، إذن يستحب بيان هذا الأصل. فهذه ثلاثة أسباب أعيدها، يكثر الكلام إذا شغب عليك مشغب خارجي أو من قاعدة الخوارج أو سروري، شغب عليك بقدر السمع والطاعة. فقل نحن معاشر أهل السنة والجماعة نتعبد الله بالسمع والطاعة. الأمر الثاني، هذه النصوص من أجل إلا نحن، ليس من أجل سواد عين الحكام، الحكام يتولاهم الله تعالى. ثالثا، أهل العلم في زمن الفتن استحبوا أن يخاطب الناس بما يحتاجون إليه، استحب الناس بما مخاطبة الناس بما يحتاجون إليه. ففي زمن الفتن، ففي زمن الجوع والفقر يكثر من الكلام حول الصدقة وفضل إطعام الطعام. وفي زمن الجهل والشرك والبدع والخرافات وانتشارها تبين حديث نصوص فضل العلم وطلب العلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد. وفي زمن التوراة والانقلابات، وهذا هو زمننا، الربيع والصيف والخريف، إذن يستحب ذلك. والسنة يا طالب العلم جاءت بهذا الأمر الذي ذكرته لك، وهو استحباب مخاطبة الناس بما يليق بهم. واسمع لهذا الحديث العظيم، أعيد، السنة يا طالب العلم جاءت واستحبت وحثت على أن يخاطب الناس بالنصوص التي يحتاجون إليها في زمن دون زمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة. ما الدليل؟ قال عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه الذي يؤتيه الله تعالى يوم القيامة أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه موسى يهودية كان من أحبار اليهود وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جفرت إليه ممن انجفل، فنظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بكاذب. سبحان الله، رضي الله تعالى عن عبد الله بن سلام. وأول هذا الشاهد ما سمعت منه يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طيب، عرفنا أن هذا أول ما قاله، ما علاقة هذا بحاجة الناس في المدينة في تلك الأيام، أول أيام دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ ما حوجة المجتمع للثلاثة الأمور؟ اسمع لكلام الحافظ بن حجر وغيرهم من علماء السنة، جزا الله تعالى علماء السنة في مشرح الأحاديث خير الجزاء، أن فهمونا ديننا وبينوا لنا معاني الأحاديث وربطوا تلك الأحاديث بالواقع الذي نعيشه كما ربطوه بواقعه. السؤال هنا وأجيب عليه: هذه الثلاثة الأمور كان يحتاج إليها المدينة كحاجة الطعام والشراب. وجه ذلك يطعم الطعام. طيب ما حاجة الناس إلى أطعام الطعام؟ انتبهوا جيدا، المدينة دخلها الصحابة المهاجرون فقراء، تركوا أموالهم وبيوتهم، والرجل يترك زوجته الكافرة والزوجة المسلمة تترك زوجها الكافر، والأبناء المسلم أبناء المسلمين يتركون آباءهم الكفرة، والآباء الكفر يتركون أبناءهم، تركوا كل ذلك لله طاعة لله عز وجل، فجاءوا لا يملكون من حطام الدنيا شيء، حتى بيوتهم وأموالهم وماشيتهم وزروعهم، وجاءوا نصرة لله ولرسوله وامتثال لأمر الله، ما يملكون من حطام الدنيا شيء. فكان من المناسب إرشاد الأنصار إلى أن إطعام الطعام من أفضل أسباب دخول الجنة. وضحت هذه يا شباب؟
نعم وضحت شيخ.
ننتقل التي بعدها، ننتقل التي بعدها، النقطة التي بعدها التي هي إفشاء السلام.
نعم.
واضحة يا شيخ؟
نعم تفضل.
طيب إفشاء السلام لماذا كان مناسبا في ذلك الوقت؟ قال أهل العلم الإسلام دخله الفقير والغني والشيخ والوضيع والكبير والصغير، فالإسلام يحتاج إلى التعارف وإلى المودة بين القلوب، بين قلوب أهل الإيمان، فكان إفشاء السلام وأنه من أسباب دخول الجنة من أعظم ما يؤلف بين قلوب أهل القبلة. واضح. ننتقل للثالثة، وصلوا والناس نيام. اسمع لهذا الكلام العظيم، كلام أهل العلم، وصلوا والناس نيام، علاقته بحاجة الناس. في مكة ما نزلت الشرائع إلا التوحيد والصلاة والزكاة على قول ليس بالقوي، أي اللي شرع التوحيد والصلاة فقط. أما في المدينة فبدأ حمى الوحي يزداد، وبدأت الشرائع تنسف، هذا حلال هذا حرام، الصيام، الزكاة، العمرة، الحج، الجهاد، بدت حمى الوحي تنزل، لأن مدة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قصيرة 10 سنوات، بعكس مكة، كانت مكة كلها توحيد فقط. فكان الناس بحاجة إلى زاد رباني في الليل يعيدهم على تقبل الواجبات والأوامر في النهار، فإذا قام المسلمون في الليل وناجوا ربهم في ساعة الاستجابة وصلوا وسجدوا ودعوا وأخبتوا وأنابوا، فإذا جاء الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر الصباح وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طلع الصباح وسمعوا منه هذا حلال وهذا حرام، أوامر جديدة، القرآن ينزل، تقبلوا ذلك. لماذا؟ لأنهم في الليل أخذوا أحطم زاد وهو القيام الليل، فكان من المناسب إرشاد الناس إلى هذه الثلاثة الأمور من أسباب دخول الجنة. يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. طيب من المسائل التي تطرح موقف أهل السنة والجماعة من مخالفات الحكام، انتبهوا جيدا، مما يشغب به الخوارج وأصحاب الجماعات الحزبية على أهل السنة والجماعة، يقولون أنهم لا ينكرون على الحكام ولا بل يوافقونهم ويمجدونهم ويمدحونهم. فالجواب على هذه الشبهة نقول أن أهل السنة والجماعة لا ينكرون أن لبعض الحكام دورا في ضياع بعض معالم الدين، وانتشار الشهوات والفسق والمجون والرذيلة، لا ننكر ذلك ولا ينكره إلا جاحد، لكن أولا لا يعمم هذا الأمر. الأمر الثاني أن الناس نفسهم أنفسهم سبب من أسباب انتشار المخالفات الشرعية وضياع بعض معالم الدين بالبدع والشركيات وانتشار الشهوات. فلو لم يجدوا آذانا صاغية من بعض الناس وكان الناس أصحاب تقى لما وجدوا الحكام من يعاونهم في هذا الأمر ويوافقهم على هذا الأمر. ثم الرد الثاني على هذا، على هذه الشبهة الذي لا يفقه خوارج عصرنا، أن منع وجود الشر والفساد بالكلية يستحيل شرعا وقدرا، شرعا وعقلا، انتبهوا، وقدرا. الذي لا يعقله خوارج عصرنا أن منع وجود الشر بالكلية والمفاسد بالكلية يستحيل منعه شرا وعقلا وقدرا. فمهمة الأنبياء والمصلحين تقليل الشر ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ومهمة العلماء والمصلحين تذكير الناس أن هذه المخالفات سبب لهلاك الأمم، وتذكير الحكام أن هذه المخالفات والمعاصي والشركيات سبب لزوال الدول. الوجه الثالث للرد على هذه الشبهة أن العلماء وطلبة العلم يناصحون ولاة الأمور سرا كما أمرهم الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبديها علانية، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. وتأمل هذا الحديث العظيم، هذا الفقه العظيم من هذا الحديث. قال: فليأخذ بيده كناية عن الانفراد به، تنفرد به، ما تنصح على رؤوس الخلائق، ولا يبديها علانية. فليأخذ بيده ولا يبديها علانية، لاحظ، يعني فوق أنك تأخذ بيده وتنفرد به فلا تبديها علانية. ثم انظر إلى الفقه الثالث العظيم: إن أخذت بيدهم فردت بي عن الناس ولم تبديها علانية، رفض أن يقبل منك، فإن قبل منك وإلا أديت الذي عليك. عشان لا تجلس تشغب، تروح بالمجالس، بالمدرسة، فوق منبر الجمعة، عند أهلك: والله نصحنا فلان، والله نصحنا فلان، الحاكم الفلاني، الأمير الفلاني، الوزير الفلاني، المحافظ الفلاني. لا تشغب، فإن قبل منك وإلا أديت الذي عليك، انتهت مهمتك. وهنا أذكر خطبة جمعة لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهذه الخطبة موجودة رسالة لعلكم تجدونها في النت باسم فتنة المجلات، خرجت من خطبة جمعة إلى رسالة صغيرة. أيام كانت قديمة تأتي بعض المجلات اللي فيها صور الفنانين والفنانات الماجنين والماجنات. الشيخ تكلم، قال: أنا لا أقول لماذا دخلت البلاد، انظروا فقه العلماء الربانيين، أنا لا أقول كيف دخلت البلاد، فهذا أقوله لولي الأمر وهو ليس عندي الآن، ما هو جالس عندي هنا، لكن أنا أقول لك أنت يا عبد الله لماذا تدخلها بيتك. هذا الفقه، هذا فقه العلماء. أنا كان ودي أن أكمل اليوم هذا العصر لأن الحقيقة هذا الأصل اليوم هو معركة داعش الغبراء بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الخصوم، لكن لا بد من إطالة النفس فيه كما أطلنا النفس في التوحيد الأصل الأول، لأن هذا هو أم المعارك اليوم وموطن الخصومة وأسباب النزاع اليوم هو هذا الأصل، فنضطر أن نعطي هذا الأصل مجلسا آخر إن شاء الله.